صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعول عليه في أمر الدين والدنيا ومناط التكليف هو العقل، فإذا اهتدى العقل ورشد انضبطت معايش الدنيا وظهرت حقائق الدين، وإذا اختل العقل وفسد واخترع في الدين وجمد في الدنيا فإن الأمور تمشي إلى الخلل وإلى العلل وإلى الاضطراب والفساد. عندما يحلق المسلم في الآفاق الواسعة في هذا الكون الفسيح الرحب يجد أن العالم الإسلامي ابتكر كثيرا في دينه ففسدت دنياه، وأن العالم الغربي سخر عقله واستثمر فكره في المجال العلمي فصنعوا حضارة في الدنيا ليس لها مثيل اليوم. تقرأ في الإحصائيات العلمية أنهم وهم جلوس على الأرض ضبطوا مسار الأقمار الصناعية في أعنة السماء، 2700 قمر للغرب، وأيديهم وعقولهم هي التي تحرك هذه الأقمار في مجالات عسكرية وبحوث علمية. فإذا قرأنا أن موريتانيا أصدرت قرارا بالعفو عن الأرقاء سنة 1980 وهي دولة إسلامية كما تزعم، إلى سنة 80 كان فيها رق 300,000 من الأرقاء المسلمين. الناس وصلت القمر وما زال في دولة مسلمة رقيق بعد نهاية عصر الرقيق والعبيد. كذلك تجد في دول أن الطفل يباع ب200 جنيه في سريلانكا، هذا تأخر فظيع. السبب كما أراه أن العقول فيها عقمة عن التفكير الرشيد، أرى اجتهادا كبيرا وبحوثا علمية في الثياب وفي اللحية وفي الجلباب وفي السنن، ولم أرى عقولا اهتمت بصنع اختراع ينفع هذه الأمة المتأخرة. فإن المسلمين الأوائل سخروا عقولهم فيما يفيد وتركوا الضار الذي لا يكتنهون فيه الحقائق ولا يكتشفون منه الأسرار. لقد كان الأوائل يجأرون إلى الله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا وحملا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وكان من سمات المصلح للإنسانية كلها محمد صلى الله عليه وسلم على صحائف التوراة والإنجيل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. في ناس في الأمة الإسلامية تريد دينا على هواها، فإذا أردت أن تصب العقول صبا في بوتقة الإسلام نفروا منك وتألموا من كلامك. والإسلام ليس على هوى أحد. إذا رفضت آية أو كرهت حديثا صحيحا فاعلم أن في نفسك مرض ولا بد وأن تعالج نفسك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعندما أبحث وما ورائي في حياتي إلا البحث في عظائم الإسلام، عندما أغوص في أعماقه أجد اليسر والبساطة والسهولة، ثم أقارن بين هذه الحقائق وبين التحقيق والغموض والالتواء الموجود في الأمة أجد فرقا كبيرا. لماذا؟ لأن العقول أصبحت عاكرا، لا تجد إلا الفكر السكين. ولذلك كتب العقاد كتابا عنوانه التفكير فريضة إسلامية. لا بد وأن تفكر، لا بد وأن تفقه وتبحث، لا بد وأن تعرف الدنيا من حولك كيف تطورت بالعلم وكيف جمدت أنت بالجهل. والقرآن فيه آيات كثيرة، وفي ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفقهون، لقوم يتدبرون. تتدبر يا أخي، لا بد وأن تضبط حياتك على ما نزل من دين الله. إنما أن تضبط الحياة على هواك، هذا هو الذي أفسد الدين والدنيا. روى أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمعة. حنيفية في العقيدة وسمحة في التكاليف والأحكام. ثم دعا بالهلاك والموت والمحق والسحق على المتشددين، كما روى مسلم وأحمد وأبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. وقالها ثلاثا. ومعنى أن يقول الرسول الحديث ثلاثا، لا بد وأن هناك خطر عظيم. لخطر مضمون ووخيم العواقب، الكلمة الزائدة أو الناقصة في دين الله أنت محاسب عليها. عندما عاصف مسلم في العصر الإسلامي الأول الذي كان مضبوطا بدين الله، ونحن تفلتنا من هذا الدين تفلت الإبل في عقولها، عاصف واحد عمل خطبة وقال الحمد لله والصلاة على رسول الله، خطبة طويلة عريضة. فقال له ابن عمر وهو من العلماء الكبار: يا أخي ما هكذا علمنا رسول الله؟ تأتي الخطبة ما هكذا علمنا رسول، علمنا إذا عطس واحد منا أن يقول كلمتين الحمد لله، فلقد زدت أنت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زيادة ولا نقص أبدا في هذا الدين. أنت إذا حرمت حلالا أو أحللت حراما أنت محاسب أمام الله في المحكمة العادلة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة فصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. لربما تجد عاملا صنع عسا لبعض أفراد من المسلمين، واحد بجواره صوان قوان الذي أخذ الأجر كله من الله، والعامل الصائم القوام ما أخذ شيئا، لأن عبادتك لنفسك، أما العمل الإيجابي فهو لي ولك ولهذه الأمة المتأخرة. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأدلية وسقوا الركاب، وإذا برسول الله صاحب العقل الرشيد السديد. ولو كان هذا الأمر موجود بيننا نحن اليوم لفضلنا الصوام على العمال، لكن لما قام المفطرون فضربوا الأدلية وسقوا المسلمين، إذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ذهب المفطرون اليوم بالأجل، وفي رواية: ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، أخذوا الأجر كله لأنهم نفعوا أنفسهم واستفاد منهم غيرهم. لا بد وأن نفقع الإسلام كما أمرنا الله وكما رسح على لسان صاحب العقل الأول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يروي الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا لجأ إلى شجرة وأوى إلى ظلها الوارث واضطجع، وظهر على الرجل الألم والمرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم يا رسول الله. وإذا به يقول هذا الكلام وهو قانون لنا: ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم بالرخصة التي رخص الله لكم فاقبلوها. فإذا صمت في السفر لقد رفضت صدقة ربك عليك، عليك أن تفطر وتكون رجلا قويا ذكيا، ذكيا في التفكير وسليما في البدن ومرفوعا في الهامة ومتشبث الأقدام بالأرض، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أنا هكذا أفهم الإسلام، أما إذا فهمه غيري على الهوى وعلى المزاج فلا أقبله منه. يا اخي حدثني بالدليل واقنعني بان الاسلام دين التشدد والتمتع وانا اصدقه، لكن بالبرهان. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. كان هناك عباد في العصر الاسلامي الاول، وكان فيهم بعض التشدد اولا، لكن الرسول ضبط عقولهم ويسر حياتهم واقامهم على الصراط. ووالله نحن احوج الامم اليوم الى من يعلمنا ديننا الصحيح، والى من يقنعنا بالاسلام المصفى. انما الاسلام الذي تلوثه ألسنة كذبة وحمقى ليس هذا هو الإسلام. إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تزوج وكان شابا صالحا نزاعا للعبادة، قوام الليل صوام النهار فلاء للقرآن. فذهب أبوه عمرو بن العاص الذي نزل الله علينا الخير الكثير بسببه لما فتح أرض الفراعنة في مصر وأدخل فيها الإسلام. فراعنة حضارة 7000 سنة، حضارة ما صنعت لنا شيئا، يريد من يطور لنا دنيانا ويجدد لنا ديننا. فماذا صنعت الحضارة الفرعونية لنا اليوم في حاضرنا هذا المضطرب المعتل المختل؟ ما رأت مصر أعواما مزدهرة إلا بعد فتح الإسلام لها، وكان زعيمها محمد زعيم الوحدة صلى الله عليه وسلم. والله ابن عمرو بن العاص لما تزوج أهمل امرأته، ولها حق، امرأة لها حق أن تداعبها وتداعبك، أن تقدم إليها الهدايا والعطايا حتى تتجاوب معك، ألا تعطيها ظهرك ولا كتفك. لا، هي اقرب الناس اليك هي السكن، ليس السكن القصر العالي، لا، انما السكن كما قال الله في سورة الروم لتسكنوا اليها. فاذا كان عندك قصر منيف واسع الشرفات وفسيح الارجاء، وكان بينك وبين زوجك غضب، شعرت بأن هذا القصر أضيق من سم الخياط. ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تزوج، فزاره أبوه وسأل زوجته: ما حال ابني معك؟ وإذا بالمرأة الصالحة ترد هذا الرد المؤدب وفي الحياة. قالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ما اقترب منها وما اعطاها حقها في المباشرة. نعم الرجل لم يطأ لنا فراش، كلام في غاية القوة والفصاحة، بخلاف المرأة التي تصبح في الصباح فتفشي اسرار زوجها في الفراش كله من اول كلمه الى اخر حركه. لا، هذا لا يجوز في الاسلام. انما المراه التي صقلت وضبط عقلها بالاسلام قالت: نعم الرجل زوجي، لم يطأ لنا فراشا. ما الحل؟ أنترك المشكلة قائمة أم لا بد من حلها؟ وما الذي يحلها، مجلس الأمن أو في الولايات المتحدة أو الأمم المختلفة؟ لا، إنما كل مشكلة كانت تعرض على سيد البشر ولا بد من عرضها الآن عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي خلاف بينك وبين زوجتك، بينك وبين أخيك، بينك وبين أبيك، اعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله أن يسري مع الدماء في عروقكم ومع خواطركم في قلوبكم وبسنته بينكم. ذهب عمرو بن العاص لتقديم شكوى عاجلة إلى رسول الله، فدعاه طبعا بأدب ولم يضربه أحد. فلما وصل إلى رسول الله، وأترك الكلام للإمام مسلم الذي روى هذا الحديث، قال عبد الله: كنت أصوم النهار وأقرأ القرآن في كل ليلة، فلما جلست أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقرأ القرآن في كل ليلة؟ قال: بلى يا رسول الله، وما أريد بذلك إلا الخير. وظن عبد الله أن هذا هو الإسلام كله، رجل صوام قوام، لكنه هجر امرأته وظلمها ولم يعطها حقها. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: فإنه بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام فقط، ويتفرغ لدنياه ولزوجته 27 يوم. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فصوم صوم داود نبي الله، وكان أعبد الناس. فقال: ما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، يوم للصوم ويوم للزوجة، يوم للدين ويوم للدنيا، يوم للراحة راحة مع الله، ويوم للمعاناة في هذه الحياة. وانتهت مشكلة الصوم، بقيت مشكلة القرآن. قال: يا رسول الله، إني أقرأ القرآن كل ليلة. قال: لا، اقرأه في كل شهر مرة. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 10. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. ثم كرر له الحديث مرة أخرى، يقول له: إن لربك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. يجب أن نتعلم من هذا يا شباب ويا رجال ويا نساء، لا بد وأن نأخذ ديننا من المنابع الأصيلة الثروة، إنما أن نتعلم ديننا من أفراد ما يملكون سنتيمتر واحد من من الفقه الإسلامي؟ لا، اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. نحن الآن في عصر التخصصات، عصر الضرة وعصر الفلسفة وتخصص في الطب وتخصص في الهندسة، لا بد أن يكون هناك تخصص في الدعوة، وأنا والحمد لله متخصص في الدعوة. إذا سألت فاسأل فقيها حتى يدلك على الخير ويبرهن لك عليه. أما أن تسأل شيخ طريقة أو تسأل زعيم منصب لأن رجل يلبس الملابس الغالية، أو تلبس رجلا يقبل الناس يدا، فإذا بحثت عن علمه ما وجدته يملك خردلة من العلم الديني ولا من العلم الدنيوي. لا، في القرآن أكثر من 800 آية تحدثت عن العلم. أول آية اقرأ ونحن ما نقرأ. قرأت إحصائية هذا الأسبوع أنه حدث في استعارات من دار الكتب الإنجليزية 13 مليون مرجع، كل واحد يقرأ حوالي 13 مرجع. ودار الكتب عندنا كما أراها في أغلب الأيام عليها أكوان من الغبار، لأن أحدا لا يقرأ. إن الرجل الأعور موسى ديان لما ضربنا وجرعنا الذل في معركة، ثم قال كانت خطتي العسكرية كذا وكذا، وسأضرب مصر بعد 11 سنة بهذه الخطة، ونفذها فعلا. فلما سألوه قال له لقد أفشيت سر المعارك الحربية، أما خفت أن يقرأها الناس ويعرفون الرد عليه؟ فقال أنا أعلم ومتأكد أن العرب لا يقرؤون. هذه فضيحة أن العرب لا يقرؤون، حتى لا يقرؤون لعدوهم في نشر خطته العسكرية لضربهم وتجرعهم كأس الذل حتى السمالة. المعول عليه كما قلت هو العقل. لابد وان نفتح العقول على هذا الكون ونرى فيه من ايات الله ما يدفعنا الى تطوير دنيانا والى تجديد ايماننا. اذا كان الواحد يصاحب الثاني عليه ان يعلمه، يقول الله إن الدين يسر، هذا حديث وما يرده أحد، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهذا الدين متين فأولي فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذه أحاديث صحيحة. روى البخاري عن أبي جحيفة قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. والعراق الآن تضرب في إيران وتقول هم فارسيون، يا أخي ناس قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تأتي اليوم وتقول هم فرس بعد إعلان إسلامهم؟ استحوا، ومن لا حياء فيه لا خير فيه. من الذي يحقن هذه الدماء ويدعم هذه القوى ويوجهها الى الكفر؟ اضربني وهذا حقي. واذا بأبي الدرداء يؤدبه، والواجب من المسلم ان يؤدب اخاه، والمؤمن مرآة اخيه. اما ان تراه في شطط وفي حماقة وسفاهة وتتركه، هذا ضار لك وله، والمؤمن مرآة أخيه. لما قالت المرأة هذا الكلام ظل أبو الدرداء جالسا لحل المشكلة العويصة. فلما أتى أبو الدرداء صنع لضيفه طعاما، قال له والله ما آكل حتى تأكل. وأبو الدرداء صاحي لم آكل أبدا، فأكل معه. فلما أراد أن يقوم بالليل قال له نم لا تقم، يا أخي اذهب إلى أهضام امرأتي واعطها حقها. فلما قام أول مرة أمره بالرقاد فرق، وفي ثاني مرة أمره بالنوم فنام. فلما كان وقت السحر قال له قم نصلي لربنا سويا. ذهب سلمان إلى رسول الله يخبره صلى الله عليه وسلم، حدث كذا وكذا يا رسول الله، هل أنا مصيب أم مخطئ؟ شاب الآن يستكبر ويستعلي أن يسأل عالما، إنما يسأل شاب مثله هو لا يعرف شيئا يفتيك به، اسأل متخصصا حتى يعلمك ويربيك. ذهب سلمان إلى المعلم الأول صلى الله عليه وسلم وقال حدث كذا وكذا يا رسول الله، أمرته بالنوم فنام، وأمرته بالفطر بعد أن كان صائما فأفطر. وإذا بالرسول يقول صدق سلمان، ثم دعا له دعوة لعل الله تقبلها، ثم قال على سلمان حديث يتمنى كل فرد أن يكون له، قال لو كان الإيمان بالثريا لماله رجال من فارس، ووضع يده على كتف سلمان. يعني المعني بهذا الحديث هو سلمان، ورواه الحاكم في المستدرك لو كان الإيمان في السماء لصعد إليه سلمان ولحق به وأخذ قسطا كبيرا من عظمته. أيها الشباب والشيوخ والنساء، عليكم أن تتعلموا الإسلام من المنابع الأصيلة، وأن تعتنقوا السنة من كتبها الصحيحة. لا تسمعوا من المتنطعين ولا من المتشددين، اصنعوا لنا شيئا في دنيانا المريضة، لكن حافظوا وتمسكوا وعضوا بالنواجذ على دين الله، ولا تزيدوا فيه ولا تنقصوا منه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ايها الناس اتقوا الله، واعلموا ان الله تعالى صلى على رسول الله فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم وفق المسلمين لخدمه دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. ايها الاخوه، فيه شباب موجود على باب المسجد معه أشرطة في خطب المسجلة، واتفقوا على أن يبيعوا لكم الشريط ب115 قرشا فقط حتى تستذكروا هذه الخطب، ولعل البعض ينتفع بها إن شاء الله. وإن شاء الله تمروا كذلك على الصناديق الحمراء والخضراء حتى نشتري زجاجا للمسجد، فإن هناك مناطق في المسجد فيها برد شديد، ويجب أن نحافظ على المسلم الذي وفد إلى هذا المسجد يدخل بعافية ويخرج بصحة إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول.